إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف الدعوة إلى الله جل وعلا وذكر حكمها وفضلها، شرع في بيان كيفية أدائها وأساليبها. فأما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح الله سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها. يبدأ أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الضاحدة للباطل. ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، ولأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالأدلة من الكتاب والسنة. وعلى كل حال، فالحكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له. وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة. تطلق الحكمة على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى. وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه، هذه هي الحكمة. والمعنى أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه وتزجرك عن الباطل فهي حكمة. وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله. وقد سمى الله تعالى السنة حكمة في كتابه العظيم، كما في قوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكما في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة. ومن ذلك الحكمة التي ينبغي أن تلتزم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بأن يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة وبالكلام الواضح المصيب للحق. وكل ذلك إنما هو مأخوذ من الحكمة التي تكون في فم الفرس. الحكمة بفتح الحاء والكاف، وسميت بذلك لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة. فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل، وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها. فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض، دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب. فإن كان عنده شبهة، جادلته بالتي هي أحسن. ولا تغلظ عليه، بل اصبر عليه، ولا تتعجل ولا تعنف، بل اجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. هكذا ينبغي أن تكون أيها الداعي إلى الله، وأن تتحمل وأن تصبر، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا، وهو أطغى الطغاة. قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة إلى رب العالمين أن يكون الداعي حكيما في الدعوة، بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا هو الأسلوب الذي ينبغي للداعي إلى الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، لأن الذي يدعو بجهل يضر أكثر مما ينفع، ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ويقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. ولأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر. إنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في آية النحل، وهي قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه هي الكيفية التي ينبغي أن تتبع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما بيان الأمر الذي يدعى إليه، وأما الشيء الذي يدعى إليه، ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو دعوة إلى صراط الله المستقيم، وهو الإسلام، وهو دين الله الحق. فهذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك. فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان، ولا إلى رأي فلان، ولا إلى الجماعة الفلانية، ولا إلى الفرقة الفلانية، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص لله وتوحيده تعالى بالعبادة، والإيمان به وبرسله، والإيمان باليوم الآخر، وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك. ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال. فهو عبادة وقيادة، يكون عابدا ويكون قائدا للجيش، عبادة وحكم، يكون عابدا مصليا صائما، ويكون حاكما بشرع الله منفذا لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاد، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه، ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية والجمع بين المسلمين والتآلف بينهم، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تباعد، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك صفاء القلوب واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده، ويدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، كما بينه سبحانه في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا الدين العظيم يدعو إلى أن يكون الاقتصاد شرعيا متوسطا، ليس برأسمالي غاشم ظالم لا يبالي بالحرمات، ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس باقتصاد شيوعي إلحادي لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم. فليس هذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين، ووسط بين الطريقين، وحق بين الباطلين. فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه حتى جمعوه بكل وسيلة وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل، والشرق من الملحدين ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد، بل أخذوها واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وأنكروا الأديان وقالوا لا إله، والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال، ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستعباد، بل أخذوا الأموال وحالوا بينها وبين الناس، وحالوا بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم وما أعطاهم الله من الأدوات. فهذا الإسلام العظيم لا هذا ولا هذا. الإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغشم والغش والرياء وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أداء ما أوجب الله عليه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكما في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه يرفع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد من حديث رافع رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي صحيح البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم مما أتى به الغرب وأتباعهم، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الأموال وأهدروا حرمات أهلها ولم يبالوا بها، واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها واستحلوا ما حرم الله منها. فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية، وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها عز وجل. والإسلام يدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده والاحترام المسلم لأخيه، لا غلة ولا حسد ولا غشة ولا خيانة ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالمسلم أخو المسلم، يجب عليه احترامه وعدم احتقاره، ويجب عليه إنصافه، كما يجب عليه أن يعطيه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، وعند أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فأنت يا أخي مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بناء الأخوة الإيمانية. فاتق الله في حق أخيك، واعرف حقه، وعامله بالحق والنصح والصدق. وعليك أن تأخذ الإسلام كله، لا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وجهادا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك، خذه من كل الوجوه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جماعة من السلف معنى ذلك: ادخلوا في السلم جميعه، يعني في الإسلام. يقال للإسلام سلم لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، فهو سلم وإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلم، يدعو إلى حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق، فهو سلم وإسلام وأمن وإيمان. ولهذا قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان، لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل، فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك الدين كله، فهو أعدى عدو. ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل الله جل وعلا، وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال. وفي هذه الآية قول آخر للسلف: لأن كافة كما قالوا تكون حالا من الفاعل وتكون حالا من المفعول. والوجه الذي ذكره العلامة المؤلف إنما هو على جعل كافة حالا من المفعول، وأما أن تكون حالا من الفاعل فالمعنى ادخلوا جميعا في الإسلام. وإذا جمعنا بين الوجهين، وهذا هو الواجب كما هي القاعدة، أن النص إذا احتمل وجهين صالحين صحيحين بلا تضاد ولا تنافر ولا اختلاف بينهما، فإننا حينئذ ينبغي علينا أن نجمع بين هذين الوجهين. فيكون المعنى لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، أي ادخلوا جميعا في الإسلام جميعه، فهذا هو الواجب. وعليك أن تحكم شرع الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء. دين الله يجب أن يحكم في كل شيء، وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا، وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة مما يتسع للخلاف فيه، فليس هذا من الإنصاف. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل مما يسوغ فيه الاختلاف، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن يعمل بشرع الله وبدين الله ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه ولا على عدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف فيها تأويل النص فإنه قد يعذر. فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير، ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق وتمكين الشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنه إذا كان لك ولاؤه وإذا كان لعدوه براؤك، فينبغي عليك أن تواليه وأن تعادي من عاد، لأنه إنما يكون مواليا ومعاديا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، ففيه دعوة إلى كل خير، وفيه دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق مذموم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والخلاصة، يقول العلامة المؤلف رحمه الله أن الواجب على الداعية المسلم أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب، ولا لقبيلة دون قبيلة، ولا لشيخه ولا لرئيسه ولا لغير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة وجاء الاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى ألا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فليصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. فالأئمة أئمة هدى، والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقعت هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، عليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملنك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ. هذا غلط، عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا أو فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، بل عليك أن تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقبه جل وعلا وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة، أعني أهل العلم والإيمان والهدى، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بما ذكره العلامة المؤلف رحمه الله ما وقع من الاختلاف والتفرق بسبب الفرق والجماعات والأحزاب وغير ذلك مما تفرقت عليه الأمة وصارت فرقا وصارت شيعة وصارت أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، فهذا أدى إلى اختلاف عظيم، بل أدى إلى تكفير بعضهم بعضا، فأكثر هؤلاء يدعون أنهم الجماعة الأم، وأكثر هؤلاء يدعون أنهم جماعة المسلمين، وإذا قالوا ذلك فقد حكموا على من لم يكن معهم في جماعتهم بالكفر، لأنهم إذا قالوا نحن جماعة المسلمين فمن سواهم من الكافرين، هم لا يخرجون عن أن يكونوا جماعة من المسلمين، ويقال لهم حينئذ لماذا تحزبتم ناحية عن المسلمين ولماذا صرتم جماعة فخرجتم عن التيار العام لأهل الإسلام، لماذا انتحيتم ناحية ولماذا اجتنبتم المسلمين ولماذا جعلتم لأنفسكم رجلا أو قولا فناصبتم الآخرين العداوة عليه وجعلتم الولاء والبراء عليه، مع أنه لا ينبغي لأحد أن ينصب رجلا ولا كتابا ولا رأيا ولا مذهبا يوالي عليه ويعادي عليه، هذا مما لا يقبل، وهذا ليس من دين الله رب العالمين، وهذا من البدع المذمومة في دين الله جل وعلا. ولما وقع هذا الاختلاف وقع الضعف في الأمة، فإن الأمة كانت على خير وهي على خير بفضل الله رب العالمين، وكانت قوية عزيزة لما تحلقت حول كتاب الله وسنة رسول الله تابعة لأصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الأدرى والأعلم بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأدرى والأعلم بأسباب النزول وبكذلك ما ورد في أسباب الورود للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أعلم بذلك كله، وهم أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كل من جاء بعدهم، وهم أصحاب السليقة اللغوية الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دب الخلاف بين الأمة وخرج الخوارج وظهرت المرجئة والقدرية وظهر الروافض والشيعة وجد بعد ذلك التجهم والاعتزال إلى غير ذلك من تلك الفرق النارية إلى هذا العصر الذي نحن فيه، مما صار الناس إليه من تلك الفرق والجماعات المعلومة، دب الضعف في الأمة وصار أهلها متعادين وصاروا متشرذمين، لا يجتمعون على قول ولا يجتمعون على إمام، وإنما لكل إمامه ولكل قوله ولكل مذهبه لكل أميره ولكل مرشده ولكل قائده ولكل مسلكه، إلى غير ذلك من تلك الخرافات التي كانت سببا إلى ضياع عز أهل الإسلام، والذي لا يعود إليهم إلا بالعودة إلى كتاب الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي هو حديث صحيح، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فجعل هذا الذل نازلا وبهم ملتصقا وعلى رؤوسهم حالا لا يبرح إلا إذا عادوا إلى دينهم كما قال الرسول. ومعلوم أن كل جماعة وكل فرقة وكل نحلة وكل شرذمة يدعون أن الدين ما يعرفون، ويدعون أن الدين ما إليه يدعون، فإذا كيف نطبق هذا القول النبوي الشريف حتى ترجعوا إلى دينكم؟ كل يدعي أن ما معه هو الدين الذي ينبغي الرجوع إليه، وهذا خطأ بليغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع هذا لنهب الظنون، ولم يدع هذا لمسيرات الأوهام في دنيا الأحلام، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم وضحه بتوضيح قاطع، وبينه بحد جامع مانع، فإنه لما ذكر اختلاف الأمة وتشرذمها على 73 فرقة ذكر أنها جميعها في النار إلا واحدة، فلما قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا هو الدين. فلابد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولابد من معرفة كيفية الرجوع إليه، فإذا فعل المسلمون ذلك وأخذوا بالتصفية فنقوا الدين مما شابه ودخل عليه من كل دخيل وشائبة، ثم تربوا على هذا الدين المصفى فقد رجعوا إلى الدين، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما كان عليه الأصحاب، لأن فهمهم هو الفهم، ولأن منهجهم هو المنهج، ولأن اتباعهم هو الأصوب بل هو الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حلية الفرقة الناجية من النار التي ينقذها الله رب العالمين من التورط والاقتحام في النيران كما هو شأن 72 فرقة، يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأنهم هم الذين طبقوا ذلك في الوجود عملا وأتوا به في الكون تطبيقا، وهم الذين فهموا المرام وعرفوا وسائل الأحكام، وهم الذين ضبطوا ذلك فساروا خلف النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة المؤلف رحمه الله: أما المقصود من الدعوة والهدف منها، هذا مهم، يعني أنت تدعو إلى الله، لماذا تدعو إلى الله؟ ستكتشف أنك أحيانا تدعو إلى شيء لا تفعله، وربما إلى أمر لا تعتقده، إذا عرفت حقيقة ما تدعو إليه فهذا واجب. الناس أعداء ما جهلوا، إذا كان المرء جاهلا بحقيقة ما يدعو إليه فإلى أي شيء يدعو؟ هذا إما متبع لهواه وإما متقول على الله. المقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب الله جل وعلا. المقصود والهدف إخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، إخراج الكافر من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والحق والإسلام، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وإخراج العاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة والاتباع. في جملة جامعة نجمع كلام الإمام رحمه الله: الغرض من الدعوة والهدف منها تعبيد الخلق للخلاق العظيم، تعبيد الخلق للخلاق العظيم، أن يكونوا عبادا لله. فالكافر يخرج من كفره إلى الإيمان والإسلام، والجاهل يخرج من جهله إلى العلم والاتباع، والعاصي يخرج من معصيته إلى الطاعة والإنابة. تعبيد الخلق للخلاق العظيم، كما قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وأنشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى، ولحملهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يكون هذا واضحا، معرفة ما تدعو إليه هذا أول شيء، ولا شك أنه ينبغي أن تكون أنت مدعوا إليه أولا. أفتدعو إلى أمر لا تأخذ به؟ أفتدعو إلى أمر لا تقتنع به؟ أفتأخذ بأمر على ضد ما تدعو إليه؟ فكأنك تقول للناس لا تتبعوني ولا تسمعوا كلامي، عندما يخالف عملك وقولك ما تدعو إليه وما ترشد إليه، وتكون حياتك في ناحية وما تدعو إليه في ناحية أخرى، فكأنك تصيح على نفسك: أيها الناس لا تسمعوا كلامي ولا تصدقوني. فأنت أعدى عدو لنفسك حينئذ. ذكر الإمام رحمه الله الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليه. قال: أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة في أماكن متعددة من كتابه الكريم. أولا منها الإخلاص، هذا أول شرط ينبغي على المرء إذا أراد أن يدعو إلى الله أن يكون مخلصا في دعوته إلى الله. فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجه الله، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه، أدعو إلى الله. هذا أول شرط عند الدعوة إلى الله، عند الأمر والنهي ينبغي أن تستحضر هذا. وهذا أمر كما هو معلوم لا بد من أن يتوفر في كل أمر من أمور الدين، لا بد من الإخلاص في كل شيء، لا بد من الإخلاص في الاعتقاد، ولا بد من الإخلاص في القول، ولا بد من الإخلاص في العمل، لا بد من الإخلاص في كل شيء. فأول ما ينبغي أن يتحلى، بل أول ما يجب أن يأخذ به الداعي إلى الله، الإخلاص. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عليك أن تخلص لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. تستطيع أن تعرف إذا ما كنت متحققا بهذا الشرط أم أنك غير متحقق به من أمر. الأطباء المخلصون الذين يريدون مصلحة الناس وصالحهم، إذا وقع وباء في مكان فإنهم يسارعون أجمعون إلى القيام بما يلزمهم ويتوجب عليه. إذا فتح الله تعالى على يد واحد منهم فجميعهم يفرحون، لا يقول واحد منهم: لماذا شفى الله هذه الجموع على يد فلان ولم تشفى عليه، فهلا ماتت، فهلا هلكت، هذا لا يقول. فكذلك شأن أهل الدعوة المخلصين، أهل الدعوة المخلصون هذا شأنهم، أنه يفرح الواحد منهم إذا قام أخوه بالواجب عنه أو معه. إذا فتح الله تبارك وتعالى للرجل من أهل السنة، فالمخلص من الدعاة إلى الحق والسنة يفرح به، كما قال سلفنا الصالحون، قال: أما إني لأسمع بالرجل في أقصى المغرب يقوم بالسنة ويدعو إليها فأدعو له وأتقرب إلى الله بمحبته، وهو لا يلقاه، لا يلقاه في الدنيا قط، لكن يفرح به ويدعو الله تبارك وتعالى له، لأن هذا هو شأن المخلص من الدعاة إلى الله رب العالمين. فهذا أول أمر. فإذا وجدت أن الله تبارك وتعالى فتح لأخيك في الدعوة إلى الله، فوجدت في نفسك غضاضة وموجدة عليه، وتحركت في نفسك عقارب تلسع، فاعلم أنك تدعو لنفسك. وأما المخلص فإنه يفرح، يدعو له ويؤازره ويناصره: سنشد عضدك بأخيك. فهذا دلالة على أنك مخلص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة أعلى من العلم، لأن الإنسان قد يكون محشوا علما وهو صاد عن سبيل الله، لأنه لا يتخذ الوسائل الطيبة المرضية في الدعوة إلى الله، فهو يحمل الناس على الأشد الأشد والأشق الأشق، ولا يلتمس وجه الحكمة في دعوتهم إلى الله جل وعلا، فهذا يصد عن سبيل الله مع أنه قد حشي علما. ولكن لابد من أن يحصل المرء البصيرة وهي أعلى من العلم، فيكون عالما بما يدعو إليه، وعالما بحال من يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، وعالما بكيفية دعوته إلى الله رب العالمين. وقد وضح ذلك رسول الله كما في حديث معاذ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. فتأمل في هذا الحديث العظيم، عرفه حال المدعوين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليس كمن كنت تباشر في مكة من الوثنيين، إنما هؤلاء أصحاب حجج، عندهم كتاب سابق، فهؤلاء عندهم حجج وعندهم شبهات، فتأمل كيف تدعوهم إلى الله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم بين له مراحل الدعوة إلى الله رب العالمين مع هؤلاء القوم الذين بين حالهم له. فالحكمة في الدعوة والبصيرة فيها شيء فوق العلم، لا يكفي أن تحصل علما بما تدعو إليه، ولكن كيف تبلغ هذا الذي تدعوه إلى من تدعوه؟ ينبغي أن تكون عالما بحاله، خبيرا بأحواله، بصيرا بالطريقة التي تعرض بها ما جئت به من الأمر ومن النهي، محصلا للوسائل الشرعية المنضبطة مع معرفتك بأصل ما جئت به من كتاب الله وسنة رسول الله. فلا بد من العلم، والعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم بما لا تعلم. الجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله. فلا بد من بصيرة، قال الإمام رحمه الله، وهي العلم. فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وعلى بصيرة. من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، إياك والطيش، إياك والسفه، إياك والحماقة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق، خذ بذلك كله في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك، وقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك قوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأمل في هذه الآية العظيمة، وكيف أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خبر لأمته من بعده: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت تريد إذا كنت فظا ما لم يؤت رسول الله، تريد أن تؤتى ما لم يؤت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيريد المرء أن يكون فظا غليظ القلب ولا ينفض من حوله، فهذا لا يكون، لأن الله لم يعطي ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امتناع لامتناع كما هو معروف. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهم امتنع انفضاضهم من حول رسول الله لامتناع أن يكون فظا غليظ القلب، فليس به شيء من ذلك أصلا صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورد من ذلك على لسان بعض الصحابيات فذلك إنما هو على سبيل المعنى اللغوي ولا تريد حقيقة، وهذا كثير فاش في لغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يوما بعض النسوة وكنا يكلمنا وقد ارتفعت أصواتهن، فجاء عمر فاستأذن، فلما سمعنا صوته تبادرنا إلى الحجاب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عمر رضي الله عنه فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه بصراحته المعهودة وبيانه وكشفه، قال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله؟ فقلنا من وراء الحجاب: إنك أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن أفعل التفضيل قد لا يكون على بابه أصلا، قد لا يكون على بابه أصلا، وهذا من ذلك الباب، فأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، لأنك تعلم أن التفضيل لا بد أن يكون مع اشتراك في أصل الصفة. فلو أخذت هذا على وجهه وجعلت أفعل التفضيل على بابه، أغلظ أفظ، فمعنى ذلك أن في النبي صلى الله عليه وسلم غلظة وفظاظة، وقد نفى الله تعالى ذلك عنه، إذن فأفعل التفضيل ها هنا على غير بابه، وإنما أردنا وصف عمر رضي الله عنه بشيء، فقلنا: أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يكون فظا غليظ القلب يدعو بزعمه إلى الله بالحماقة وعدم استعمال الحكمة، والحكمة تكون بوضع الشيء في موضعه، فنستعمل الشدة في موضعها ونستعمل الرفق في موضعه، فلا نرفق أبدا ولا نشتد أبدا. يا أيها الرسول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه ليس به من غلظة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا بد من استعمال الغلظة مع الكفار والمنافقين كما أمره رب العالمين، فنستعمل هذا في موضعه ونستعمل هذا في موضعه. فعلى أهل البدع وأهل النفاق وأهل الكفر وأهل العناد، هؤلاء نستعمل معهم الشدة عند الحاجة إلى الشدة، ولكن ندعوهم في البدء باللين والرفق حتى يتفهموا وحتى لا يعاندوا، فإن أصروا على ذلك فذلك. وأما أهل الحق فنرفق بهم ونقول للواحد منهم: خدي مداس لك حتى ترضى، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم، فتلك طريقتهم. فهذه خصلة من الخصال التي يجب على الداعي إلى الله أن يتحلى بها. قال جل وعلا في قصة موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد أرسلهما الله تبارك وتعالى إلى فرعون، هو أطغى الطغاة وأكفر الكافرين. في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعلى الداعي إلى الله أن يترفق في دعوته ولا يشق على الناس ولا ينفرهم من الدين ولا ينفرهم بالغلظة ولا بالجهل ولا بالأسلوب العنيف المؤذي الضار، عليه أن يكون حليما صبورا لين الكلام طيبة حتى تؤثر بتلك الدعوات في قلوب المسلمين المدعوين، وحتى تؤثر في قلوب الذين يسمعونك، وحتى يأنسوا لدعوتك ويلينوا لها ويتأثروا بها، وحتى يثنى عليك بها، وحتى يشكرك عليها من دعوته إليه. أما العنف فهو منفر لا مقرب ومفرق لا مجمع، وما دخل في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا زانه، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وكذلك العنف ما دخل في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا زانه. نفرق لأن هذا ليس كأخلاق المهنيين، لأن كثيرا من الناس حتى ولو كان كافرا يتمتع بالأخلاق المهنية. أنت إذا قصدت طبيبا حتى ولو كان كافرا فإنه يقبل عليك، يهش في وجهك ويحترمك ويعلي من قدرك ويقوم بمصالحك، لأنه يتحصل من ورائك على فائدة وأجر. وكذلك صاحب كل مهنة عنده الأخلاق المهنية، هذه الأخلاق المهنية تكون في الكافرين، وهذه لا قيمة لها إلا أن تكون نابعة من إخلاص ودين، وأن تكون رفقا ومحبة ومودة للمسلمين. من الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعي العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق، يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر مع نسيان أنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتاب بطنه. الأقتاب جمع قطب، وهي المصارين الأمعاء، فتندلق أي تخرج مندفعة أقتاب بطنه أي مصارينه من بطنه من دبره، فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ما لك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ بالله العظيم من ذلك. ومن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعي إلى الله أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم عن الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية، كما هو معلوم في شأن دوس، فإن الطفيل بن عمرو لما دعاهم فلم يستجيبوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو على دوس. فاستقبل القبلة داعيا فقال الناس: هلك الدوس، هلك الدوس، ظنوا أنه سيدعو عليه، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقد كان، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة الأذى يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأن المدعو الجاهل كالمريض، وأنت إذا كان عندك مريض تمرضه تطببه تقوم على شأنه، فإنك تصبر منه على الأذى، على الجفاء في المنطق وعلى الخشونة في التعامل وعلى ما يصدر منه من قول وحدث إلى غير ذلك مما يكون من المرضى، ومع ذلك فأنت تصبر نفسك على خدمته والقيام على شأنه ولا تتركه نهبا للإهمال. فالذي هو مريض في دينه، مريض في قلبه، مريض في عقله لأنه لم يؤسسه على الحق، مريض في حياته لأنه لم يقمها على الواجب، هذا المريض أولى بالصبر والحل من ذلك المريض بمرض مادي فالمرء إذا استعمل ذلك آتاه الله رب العالمين فضلا عظيما. ولأن هذا الذي تحاول معه أن يهتدي إلى الله وأن يستقيم على الحق ستتحصل أنت من ورائه على خير عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كنت ستتحصل من ورائه على هذا الخير فهل تبخل عليه ببعض الصبر والحلم؟ إذا استقام سيأتي إليك منه خير عظيم، ما صنعته أنت معه ليس بشيء في الحقيقة، لأن الذي يأتي إليك بعد ذلك من ثواب العمل الصالح الذي تأخذ مثله من غير أن ينقص هو منه من شيء، هذا الأمر الكبير الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الداعي إلى الله من وراء من دعاه إلى الله ينبغي أن يكون له ثمن وأن يكون له مقدم يدفع من حلمك ومن صبرك ومن توددك ومن شدتك أحيانا على من تحب ومن ترجو له الهداية. ولذلك كما هو معلوم أن الإنسان ينبغي عليه أن يضع الندى في موضعه، كما أنه ينبغي عليه أن يجعل السيف في موضعه، وإذا جعل السيف في موضع الندى أضر، كما أنه إذا وضع السيف في موضع الندى فلا يجعل الندى في موضع السيف ولا السيف في موضع الندى. فعلى الإنسان أن يجتهد في جعل ذلك الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: اللهم اهد دوسا وأت به، وقد قيل له إنهم قد عصوا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك يشتد في موضع الشدة، فكان إذا ما اعتدي على أمر من أمور الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأمر: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. تدعو له بالهداية والتوفيق بقبول الحق وتصبر وتصابر في ذلك، لا تقنط، لا تيأس، لا تقل إلا خيرا، لا تعنف، لا تقل كلاما سيئا ينفر منه الخلق وينفر عن الحق، ولكن من ظلم وتعدى له شأن آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. وأما الذين يدعون إلى التزام اللين في كل حين حتى مع الكافرين والمنافقين والمعاندين، وألا يستعمل شيء من الشدة في الدعوة إلى الله بحال أبدا، فهؤلاء يدعون إلى دين قد سلبوه كثيرا مما فيه، كما تجد في ألسنة كثير من الناس: إن الإسلام هو دين المسامحة، دين السماح، هكذا، ودين أخذ الحق أيضا ورد الحقوق إلى أصحابه ووضع السيف في موضع السيف كما هو حين وضع الندى في موضع الندى، هذا هو دين الله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أنه يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا في موضعه وهذا في موضعه، وهذا هو استعمال الحكمة في الأشياء. فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر في الإمكان تأديبه على ذلك، ويكون تأديبه على ذلك بحسب مراتب ظلمه، ولكن ما دام كافا عن الأذى فعلينا أن نصبر ونحتسب ونجادله بالتي هي أحسن، وأن نصفح عما يتعلق بالمسائل الشخصية، فلا تخلط بين ما هو ذاتي شخصي وما هو ديني موضوعي، احذر أن تخلط بينهم، لأن المرء إذا خلط بينهما اختلط عليه سبيله، فربما كان داعيا إلى نفسه وهو يعتقد أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يعني ربما دعوت إلى الله فجاءتك الإساءة فتنتصر، ولا يقوم نصرك هذا لدين الله وإنما يقوم لنفسك، فأنت تتألم لأنه آذاك، يعني تدعوه إلى الله تبارك وتعالى فيجابهك بما يسوءك، يشتمك، يسبك، يضربك، يعتدي عليك، فأنت حينئذ إذا قابلت ذلك بشيء مناظر ومساو لا تأمن أن يكون الدافع عليه الموجدة على ذلك الذي صنع بك ما صنع، فحرر هذا الموطن فإنه نفيس جدا. وهذا أيضا له علامة، نحن نبغض أهل البدع، نبغضهم في الله، لا نحبهم ولا نجالسهم لا نآكلهم ولا نشاربهم ولا نماشيهم، هذا موقف أهل السنة من أهل البدع، وهم يؤذوننا بألسنتهم وبما استطاعوا إيصال الأذى به، والله يكف الأذى سبحانه بما شاء وكيف شاء، ولكن هم يؤذون أهل السنة. فإذا جاءك واحد منهم تائبا فلم تجد الفرح في قلبك لتوبته ولم تسامحه لما بدر منه في حال بدعته، فاعلم أنك تدعو لنفسك، أو شاب إخلاصك في الدعوة إلى الله شيء. فنفرح بمن أتى تائبا من أهل البدعة يقول قد وقعنا في عرضك، شتمناكم وسببناكم واجتهدنا في إيذائكم بسلوك كل سبيل، والآن قد فاء أمرنا إلى السنة واستقامت أقدامنا على السبيل فسامحونا. نقبل على رأسه ونقول أنت في حل. وهذا ما صنعه الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما أوذي بما أوذي به رحمه الله رحمة واسعة قال جعلت كل من آذاني في حل إلا أصحاب البدع، هؤلاء ليسوا في حل، أخذ منهم حقي بين يدي ربي تبارك وتعالى، وأما من لم يكن من أهل البدعة فهو في حل مما أوصل إلي من الأذى. هذا داع إلى الله، هذا محب لدين الله، هذا مخلص في دعوته إلى سبيل ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.